صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. نكمل كتاب فتح الغفور للشيخ الفاضل أبو حفص حفظه الله تعالى. وصلنا إلى العلم. قال الشيخ: ومن أسباب انشراح الصدور العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. الشيخ حفظه الله ذكر أن من أسباب انشراح الصدور هو العلم، والمقصود بالعلم هو العلم الموروث. ولعلنا نتساءل أن هناك إشكالية تطرح على الساحة أو وسط كثير من طلبة العلم، فالبعض يتكلم على أن طلب العلم يقسي القلب، إذن ما يقوله الشيخ هنا يتناقض مع تلك المسلمة الموهومة التي افترضها البعض. على الرغم من أن العلم يوصل الإنسان إلى معرفة الله تعالى، وإلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى انشراح القلب وانشراح الصدر، وإلى أن يكون هذا القلب قلبا سليم يلين بالتوبة إلى الله، ومعرفة العلم الصالح الذي يوصله إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. لهذا يجب على الجميع أن يتساءل: لماذا نشعر بهذا الشعور؟ ولماذا يشعر البعض بهذا الشعور، بل يحاول أن يجعله كأنه مسلمة من المسلمات، أن فلان عندما التزم كان رقيق القلب، فعندما من الله عز وجل عليه وطلب العلم الشرعي وجدناه قاسي القلب. ليس الأمر بالطبع يكون في العلم، ولكن يكون في طريقة طلب العلم التي قام بها هذا الأخ الفاضل أو هذه الأخت الفاضلة. والسبب أننا لم نقم بأن نطبق ما نتعلم، فقط نتعلم، ولا نحاول أن يكون لنا ورد من الأوراد التي نسعى إليها، وهذا من الخطأ الكبير، الموجود عند الكثير من طلبة العلم، أنه لا يكون له ورد من القيام، ولا ورد من تلاوة القرآن، ولا من تدبر القرآن، ولا الاهتمام بعلم القلوب وكيف يكون الحال بالنسبة له. لذلك البعض عندما يدخل في هذا الباب بالفعل مع الأيام يقسو هذا القلب. لماذا؟ لأنه يتعلم ولا يطبق، ولا يدعو الناس إلى ما يتعلمه، ويكون قليلا في الأوراد الشرعية في قيام الليل، لا يكون له حظا في هذا الباب، لا يهتم بتحسين كيفية الصلاة إلا من جهة الفقه فحسب، يعني يهتم فقط بوقفته في الصلاة، كيف يقف، كيف يركع، كيف يسجد، ولكن لا يهتم يعني لا يكون اهتمامه الكبير بالآمر، ولكنه اهتم بالأمر فحسب. على الرغم من أهمية الاثنين معا، أن تتعلم كيف تعبد الله، لكن عليك أن تعلم من تعبد، وكيف تكون بين يديه، وكيف تشعر بالرقة والخشوع. هذا ما نهمله حتى عندما تبدأ الوضوء من البداية، تهمل ذلك الباب تماما، فلا تعلم كيف يرق قلبك، وكيف يخشع، وكيف ينشرح هذا الصدر، وأنت تدخل إلى باب من أبواب الصلاة أو باب من أبواب الفقه حتى في الزواج لا تشعر أنك إن فعلت العشرة بالمعروف أنك تمتثل لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف أو أنك تأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصي بالنساء خيرا ولا في أي أمر من الأمور لا تشعر بهذا الامتثال وبالتالي لا تشعر بأن القلب يرق أو يلين بل تشعر دائما بقسوة القلب لماذا؟ لعدم استحضارك هذه المعاني القلبية من الذي أمر الله سبحانه وتعالى بين يدي من تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى من تدعو تدعو الله سبحانه وتعالى ويكن لديك أمر خطير وقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فالكثير إن أراد أن يتعلم تعلم حقيقي يجب علينا أن نهتم بالتقوى أن نهتم بتقوى الله وأن يكون لنا حظ من العبادة بين يدي الله سبحانه وتعالى وإن لم نحصل كثيرا من أبواب العلم بل لم نستفيد ولم ننتفع مثل ما يقول لك بعض الطلبة أنه بعد فترة من طلب العلم يشعر بالفتور حيث أنه لا يستطيع أن يقبل يتخيله طالب علم نشيط بدأ طلب العلم ازداد في إقباله عرف بين طلبة العلم وعرف لدى المشايخ استمر في طلبه للعلم ولكنه بعد فترة معينة تجد هذا الأخ ينقطع شيئا فشيئا حتى يترك دروس العلم ويقل طلبه للعلم جدا السبب في ذلك أنه لم يطبق ما تعلمه عندما يشعر الإنسان أن ما يتعلمه ما يعرفه من المعرفة لا ينتفع بها لا ينتفع بتلك المعرفة ولا بهذا العلم يقل إقباله على تحصيل هذا الزاد العلمي المطلوب ولذلك على الجميع أن ينتفع بما يتعلم وأن يكون له حظ من العبادة يشعر فيها بأنه عبد لله ويشعر بالانتفاع بما تعلمه من العلم الشرعي باستحضار القلب وهنا يعظ قلبه ويعظ به الناس ويجب ان يكون لدينا نوايا كثيرة في هذا الباب الشيخ حفظه الله بدأ في الكلام على بعض الامور الهامة فقال عن العلم وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد وبه اهتدى إليه السالكون ومن طريقه وصل إليه الواصلون ومن بابه دخل عليه القاصدون به تعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال من الحرام وبه توصل الأرحام وبه تعرف مراد الحبيب وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب وهو إمام والعمل مأموم وهو قائد والعمل تابع وهو الصاحب في الغرفة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة والغني الذي لا فقر على من ظفر بكنزه مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه قربة وبذله صدقة ومدارسته تعدل بالصيام والقيام والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام طبعا الشيخ أبو حفص نقل هذا الكلام عن ابن القيم رحمه الله من كتاب مفتاح من كتاب مدارج السالكين إذن علينا أن نصل إلى هذا الباب وأن نعرف ما هي فضل العلم وما هو فضل طالب العلم حتى ينشرح صدرك بطلب العلم وينشرح صدرك بالدعوة بالعلم الذي تعلمته فتتعدد الأسباب التي ينشرح بها صدر العبد الذي يقبل على ربه سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا مادحا أهل العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم استشهد سبحانه بكل علم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة الملائكة، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، لا يستشهد من خلقه إلا العدول. وقال جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قالوا العلم الخشية، العلم الخشية، لأن من عبد الله وكان من العلماء كان أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكر العلم من أبواب أسباب انشراح الصدور، لأن العلم الخشية، والخشية تجعل الإنسان منشرح الصدر مطمئن القلب، لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى في كل أقواله وأفعاله، يعلم أن عليه رقيب من الله سبحانه وتعالى. ولكن الخشية كما يعرفها سعيد بن جبير، لأن العلماء عندما تدرس كلامهم في كل أمر من هذه الأمور تجد أن لهم معيار مقياس، تستطيع أن تقيس هل أنت من الذين يخشون الله أم لا. فسعيد بن جبير رحمه الله تعالى يذكر لنا أن الخشية، خشية الله، هي الخشية التي تجعل العبد يحول، يحدث هناك، هي الخشية التي تجعل العبد يخشى الله في كل أقواله وأفعاله، وبالتالي يحول ذلك بينه وبين المعصية. هذا هو معنى كلامه، لا أتذكر الكلام بالضبط، ولكن تأمل الحال الآن أن الخشية هي التي تحول بينك وبين معصيته. فإذا كان العبد يقول أنه يخشى الله سبحانه وتعالى ولكنه يقدم على معصية الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن الخشية في قلبه ليست خشية تامة، ويحتاج الأمر منه إلى مراجعة وإلى استذكار واستحضار أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه في كل تصرفاته وأفعاله. هذا من الأمور التي علينا أن نعرف كيف يكون للعبد خشية من الله سبحانه وتعالى. فالعلم هو الخشية، كفى بالمرء علما أن يخشى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود. ولذلك من يقص قلبه في طريق طلب العلم يعلم أنه قد يكون يحتاج إلى مراجعة نيته، فقد يكون يخشى العلم لكي يعرف به بين الناس، أو أن ينشر كثيرا من هذه المسائل فيعرف، أو أنه ليجادل بعض العلماء أو يرد على بعض الدعاء أو غير ذلك من الأمور. ولكن من عرف العلم وكانت نيته إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يشعر بالخشية، ولابد أن يشعر بالنعمة التي من الله عز وجل عليه بها، وهي نعمة العلم. وبالتالي يكون هذا العبد في خلوته وجلوته عبدا لله سبحانه وتعالى، يخشى الله في تصرفاته وسلوكياته، فإذا رؤية ذكرت رؤيته الناس بالله سبحانه وتعالى. مجرد الرؤية، وهذا عندما تتابع كتب السلف ترى أن يقول قال فلان إذا رؤية ذكر الله سبحانه وتعالى، أي أن رؤية العالم الرباني الذي يتعلم العلم ويطبقه على نفسه ويدعو الناس إلى هذا العلم بالعمل قبل القول، بالسلوك قبل الأقوال، ترى أن هذا العالم يذكر الناس عندما يرونه، فقط رؤيته تذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ بدأ يتكلم عن فضل العلم وعن الدعوة إلى العلم، وذكر بعض المسائل التي عانى فيها أئمة الحديث في هذا الباب. وبالتالي قد الذي يقرأ في هذا الباب لا يعلم أن الذي يتحمل كل هذه المعاناة لا يكون إلا عبد منشرح الصدر مقبل الله سبحانه وتعالى. ولكن سأختار من بين كلام الذي نقله الشيخ كلام الذي ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، لأنه كلام جميل في هذا الباب. فيقول الخطيب البغدادي: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة، وفزده لأهله قربة، وبه يعرف الله ويعبد، وبه يوحد، وبه يعرف الحلال من الحرام وتحسن الأرحام. أعتقد أنه نفس الكلام الذي ذكره الشيخ في بداية هذا الفصل، نفس هذه الفقرة التي تكلم عنها، ولكن فيها من الزيادات، مثل مثلا: يستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، والعلم حياة القلوب من العمى، ونور للأكثار من الظلم، وقوة للأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى، التفكر فيه يؤمن بالصيام ومدارسة القيام، وهو إمام للعمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. الشيخ حفظه الله نقلا كثيرا في هذا الباب على فضل العلم وفضل تعليمه وفضل تعلمه، ولكن الذي يقرأ في هذا الباب كان ينتظر أن يجد الربط بين العلم وبين انشراح الصدر، أي أن يكون الكلام كلام فيه من الرقائق الكثيرة التي ينشرح بها صدر العبد، وهذا يتطلب منا العودة إلى كتب التراجم، إلى كتب التراجم. فكيف يكون الحال بالنسبة لنا؟ عندما نعود إلى كتب التراجم نجد أن العلماء الربانيين الذين تعلموا العلم كيف كان حالهم؟ كان الحال مختلف، فتجدهم في القيام وفي الصيام وفي المعاملة وفي أقوالهم ما تشعر بانشراح الصدر الكبير الذي يذكر لك من هذا الباب. لذلك النصيحة للجميع أن نراجع كتاب صفة الصفوة مثلا الإمام ابن الجوزي لكي تعلم أثر العلم في انشراح الصدور، دون أن ترجع إلى هذا الكتاب لتتعلم كيف يكون أثر العلم في انشراح الصدور لن تصل إلى هذا الباب أبدا. ولذلك هذا الكتاب من الكتب المفضلة التي يجب أن تكون بجوار طالب العلم وطالبة العلم، يقرأ منه دائما لكي يعلم كيف يتأسى بهؤلاء الأئمة الكبار والأئمة الربانيين الذين سعوا وبذلوا الكثير في طلبهم للعلم، فكانت النتيجة أنهم أفادوا أنفسهم أولا ثم أفادوا الناس. فيجب عليك أن تكون نية لك في البداية أنك تتعلم العلم لكي تنجو بنفسك من النار، تتعلم العلم لكي ينجو أقاربك وينجو أهلك. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قبل أن تدعو الآخرين. فيجب علينا أن ننتفع أولا بما نتعلم، فإذا نقلناه إلى الناس ودعونا الناس إلى الله سبحانه وتعالى حدث تأثير كبير. لماذا؟ لأن القلب والعمل يشهدان للقول بما ندلهم عليه. فلا ينبغي لنا أن تكون أقوالنا تدعو الناس إلى الجنة وأفعالنا تكون عائقا يصد الناس عن طريق الجنة. فقد تكون الأقوال تدعو الناس إلى الخير، وقد تكون الأفعال تنهى الناس عن هذا الخير، فيقول الناس: لو كان في هذا القول حقا لاتبعه من يقول، فيكون السبب أنك قد تكون سبب في أن تصد عن سبيل الله دون أن تدري. لكن العالم الذي يتعلم ويخشى الله سبحانه وتعالى ويتأثر بذلك في عبادته وفي صيامه وفي أقواله وأفعاله وفي التصرف مع الآخرين، تتغير أحواله حينئذ إذا تكلم ودعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تكون النتيجة؟ القوم يدعو الناس إلى الله، والفعل يشهد لهذا القوم أنه حق وأنه فيه من الفائدة وفيه من الانتفاع، فيتفق القول والفعل على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدلا من التناقض في هذا الباب. إذن باب العلم يقسو القلب به عندما لا تقلبه، لا تقلبه لكي تقوم به حياتك، ولكن تقلبه لكي تعرض به بين الناس. يقسو القلب عندما لا تدع للنفس ولا للروح حظ من العبادة. يقسو القلب عندما يتعلم ولا يعمل، يتعلم ولا يعمل. يقسو القلب ولا يزكو العلم في القلب أيضا عندما لا تدعو الناس إلى ما تعلمته. إذن علينا عندما نقرأ حديث أو نقرأ آية أن تعلم أن هذه الآية تخاطبك أنت قبل أن تخاطب الناس، وأن هذا الحديث مراد به أنت قبل أن يراد به الناس، فتتغير حياتك، وبالتالي يكون هذا التغيير داعيا إلى تغيير حياة الناس قبل ذلك وبعد ذلك. لذلك أتى الشيخ بباب العلم بعد التوحيد وبعد الاتباع، لكي تعلم أنك إذا أردت أن يرق قلبك فيجب أن يكون ذلك بالعلم الموروث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرق قلبك أبدا بالجهل أو بأنك تتبع أناسا لم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لن يرق القلب. وإن ظهرت لك البرادر فالخير كل الخير في اتباع من سلف، الشر كل الشر في اتباع من خلف. ولذلك إذا أردت أن يرق قلبك وأن تكون من أعبد الناس ومن أعلم الناس، فيجب أن تتأسى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تتأسى به في العبادة، تتأسى به في كل أمر من أمور الحياة. الأمر العجيب أن البعض قد يتأثر بأي شخص من الأشخاص له من العبادة الخاصة التي لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أيضا حينما نقرأ في كتب التراجم أن تكون تلك القاعدة أمام عينك دائما: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن علينا أن نقترب من اجتهاد السلف في العبادة إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا الأمر سيكون المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نرى من ثمرات العلم في الخشية وفي الأقوال وفي الأفعال، ونأخذ على ذلك بعض من سير السلف الكرام كما نقلها لكم، لكي تكون هناك ثمرة من الثمرات الحقيقية التي نتأسى بها. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم، ومعذرة يعني أن دخلت متأخرا وخرجت مبكرا لأن هناك بس بعض الارتباطات السريعة، ولكن أشهد الله أن أحبكم في الله، وبإذن الله تبارك وتعالى لن يكون هناك تخلف بإذن الله تبارك وتعالى فيما بعد. وجزاكم الله خيرا.